بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد: قال حدثنا موسى قال حدثنا وهيب عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مر رجل مسلم بشوك في الطريق فقال: لأميطن هذا الشوك لا يضر رجلا مسلما فغفر له. والحديث صحيح وهو في الصحيحين. ففي إخبار النبي عليه الصلاة والسلام أن رجلا مسلما مر بشوك في الطريق فقال: لأميطن هذا الشوك، يعني سأبعده. وفي بعض الروايات أنه قال: لأميطن هذا الشوك عن طريق المسلمين لا يؤذيهم. فقال عليه الصلاة والسلام: فغفر له، أي بسبب إزاحته لهذا الشوك غفر الله سبحانه وتعالى له. وهذا عمل يسير، تزيل شوك عن الطريق أو غيره مما يتأذى منه الناس، فيكون سببا في مغفرة الله سبحانه وتعالى لك. وفي بعض الروايات: فأدخله الله الجنة. وفي بعضها قال عليه الصلاة والسلام: رأيت رجلا يتقلب في الجنة بشجرة أزاحها عن طريق الناس. فجازاه الله سبحانه وتعالى بدخول الجنة. وكما ذكرنا بالأمس أن الإنسان لا يستحقر شيء من المعروف. وفي هذا الحديث أيضا فضيلة لأهل العلم، فإذا كان هذا الأجر والثواب لمن أزاح عن المسلمين شيئا من الأمور الحسية التي يتأذون منها، فمن أزاح عن المسلمين الأشياء المعنوية التي كذلك تحصل بسببها الأذية، وربما كانت سببا في عقاب الله سبحانه وتعالى لهم، فإنه أعظم أجرا. فأهل العلم ينصحون الناس بترك المعاصي وترك الذنوب والإقبال على طاعة الله سبحانه وتعالى، ويحذرونهم من الأسباب التي توقعهم في غضب الله عز وجل. وهكذا أيضا كذلك يحذرونهم من أهل الأهواء والبدع الذين كذلك هم سبب في انحراف الناس وزيغهم وضلالهم، فهم كالشوك في طريق الناس وفي طريق المسلمين إلى الله سبحانه وتعالى، فيحذرونهم منهم ويبعدونهم عن طريقهم، فلهم من هذا الأجر شيئا عظيما. قال حدثنا موسى قال حدثنا مهدي عن واصل هو مولى أبي عيينة عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الديري عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها أن الأذى يماط عن الطريق، ووجدت في مساوي أعمالها النخاعة في المسجد لا تدفن. والحديث صحيح وهو في صحيح الإمام مسلم. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه عرضت عليه أعمال أمته حسنها وسيئها، فوجد في محاسن أعمالها أن الأذى يماط عن الطريق، وهذا يدل على فضل إماطة الأذى عن الطريق وأنها من محاسن الأعمال. لما في ذلك من إزالة الأذية عن المسلمين، وهكذا أيضا لأنه ربما يغفل عنه كثير من الناس، ربما يغفل عن هذا العمل كثير من الناس، يمرون على ما فيه أذى لهم ولغيرهم فلا يبالون، ربما يذهب ويتركه. بعض الأشياء ربما يكون أذاها سبب في هلاك الإنسان، كان يكون مثلا شيء في الطريق التي تمر منها سيارات وهي مسرعة، فما يدري صاحب السيارة إلا وصدم فيها أو كان سبب في انقلابه، هذه أذية عظيمة تحصل بسبب عدم إزالة هذا الأذى. فلهذا كان هذا الأجر العظيم لمن فعل هذا العمل، فهو من محاسن الأعمال أن الأذى يماط عن الطريق. قال: وجدت في مساوي أعمالها النخاعة في المسجد لا تدفن. النخاعة بمعنى النخامة، تكون في المسجد لا تدفن يعني لا تزال، ويراد بدفنها إزالتها. وكانت المساجد في ذلك العهد من حصى وتراب، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. يحفر الإنسان لها حفرة ويدفنها، لكن في هذه المساجد المفروشة فإن كفارتها هو إزالتها، هو إزالتها وغسلها، وهذا يعم الفاعل ومن رأى ذلك. وجدت في مساوي أعمالها النقاعة في المسجد لا تدفن. أول ما يدخل في ذلك هو الفاعل، فاعل ذلك، وهذا لا يجوز، لا يجوز أن يبصق في المسجد أو يدفل، لأن هذا من توسيخ المساجد، وقد أمرنا بتنظيفها وكذلك أيضا بالمحافظة عليها وإزالة النجاسة والأوساخ منها، كما جاء في عائشة بالسنن في أمر النبي عليه الصلاة والسلام بتزيين أو تنظيف المساجد وأن تطيب. فلا يجوز أن يبصق أو يدفل في المسجد، ومن فعل ذلك فإن عليه أن يزيل هذا البصاق، ويزيل كذلك النخامة إذا كانت في المسجد، ويطهر المسجد منها. وأيضا كذلك من خطأ ما يفعله بعض الناس، ربما يخرج من الحمامات أو مكان الوضوء ثم يبصق في ضاحية المسجد، وهذا كذلك أيضا لا يجوز، فهو توسيخ للمسجد، وأيضا يتأذى من ذلك كثير من المصلين، فهذا مما لا ينبغي أن يفعله المسلم إذا أراد أن يدخل أو يبصق. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يأتي بطرف ثوبه فيبصق فيه ثم يرد بعضه على بعض، أو يكون معه منديل أو ورق أو نحو ذلك، أو يدخل في خارج المسجد، أما أن يبصق في ضاحية المسجد فلا. فهذه من مساوئ الأعمال كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. وقلنا أول ما يدخل في ذلك هو الفاعل، ثم كذلك من رآها، إذا رآها إنسان وإن لم يكن هو الذي بصر فإنه عليه أن يزيلها، عليه ماذا؟ أن يزيلها ويطهر المسجد منها. قال: باب قول المعروف. قال: حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عبد الجبار ابن العباس الهمداني عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد الخطمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة. ومر الكلام على هذا الحديث. قال: حدثنا سعيد بن سليمان قال: حدثنا مبارك عن ثابت عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوتي بالشيء يقول: اذهبوا به إلى فلانة، فإنها كانت صديقة خديجة، اذهبوا به إلى بيت فلانة فإنها كانت تحب خديجة. الحديث بهذا السند صحيح أو حسن، وهو في البخاري من حديث عائشة، يعني بمعنى كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا ذبح شاة قال: اذهبوا بها إلى أصدقاء خديجة، اذهبوا بها إلى أصدقاء خديجة. وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها تغير من ذلك وتقول: كأن لم يكن في الدنيا إلا خديجة. كانت تقول: ما غرت من امرأة قط أشد من غيرتي من خديجة، وما رأيتها قط، غير أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر ذكرها، فكنت أقول: كأن لم يكن في الدنيا إلا خديجة، فيقول: إنها كانت وكانت، يعني يذكر عليه الصلاة والسلام من فضائلها، وكان لي منها ولد. ومراد الإمام البخاري رحمه الله بهذا الحديث أن يستدل بما كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام من الإحسان إلى أقرباء خديجة وإلى أصدقائها من باب فعل المعروف والإحسان، مقابلة الإحسان بالإحسان. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يثني عليها كثيرا ويذكر من فضائلها ومحاسنها، فكان من المعروف أنه كان يصل عليه الصلاة والسلام من كان يصلها. ولهذا كان إذا أوتي له بالشيء، يعني هدية أو نحو ذلك، يقول: اذهبوا به إلى فلانة فإنها كانت صديقة خديجة، يعني من باب المعروف والإحسان إلى خديجة رضي الله تعالى عنها. وهذا دل أن من المعروف أن تحسن إلى من أحسن إليك، وكذلك أيضا أن تحسن إلى أقاربه وأصدقائه، أن تحسن إلى أقاربه وأصدقائه، فهذا أيضا من كمال المعروف، من كمال المعروف. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أمر بصلة الأرحام، وأمر عليه الصلاة والسلام أن يوصل من كان يصله أباؤك، كان في حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن من صلة الرحم أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي، يعني أن يصل من كان يصلهم أبوه بعد أن يولي، يعني بعد أن يموت، فمن صلة الرحم أنك توصل من كان يصلهم، وهذا من الإحسان، وهكذا أيضا كذلك أن تقابل أصدقاء من كان يحسن إليك، فمن المعروف أن تحسن إليهم، من المعروف أن تحسن إليهم كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع أصدقاء خديجة. قال: حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن أبي مالك الأشجعي عن ربعي عن حذيفة قال: قال نبيكم صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة. والحديث صحيح وهو في مسلم، وقد ذكرنا الكلام على هذا الحديث، وأن كل معروف صدقة، كل معروف صدقة كما مر، سواء كان من العبادات والطاعات المالية أو من العبادات البدنية، فكلها صدقة. ذهابك إلى المسجد صدقة، ذكرك لله سبحانه وتعالى صدقة، إعانتك للناس صدقة، وهكذا كل معروف فهو صدقة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل معروف صدقة. وكل من ألفاظ العموم، كل من ألفاظ العموم، فلا يخرج من ذلك شيء، وكل ما كان من المعروف مما حث عليه الشرع ورغب فيه، أو كان كذلك أيضا دلت عليه عموم الأدلة مما يباح فعله ويكون فيه إحسان للآخرين، فهو كذلك صدقة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تحقرن من المعروف شيئا، لا تحقرن من المعروف شيئا، لأن المعروف كله صدقة، فلا تستحقر منه شيء. ومن ذلك ما مر معنا من إمامة الأذى عن الطريق، فهي من المعروف، فهي من المعروف فلا تستحقرها. قال: باب الخروج إلى المقبلة وحمل الشيء على عاتقه إلى أهله بالزبيل. والمقبلة أو المبقلة هي الأرض التي تزرع بالبقل، يعني التي تزرع فيها البقول، البصل وكذلك البقل وما كان بمعنى، والزبيل هو بمعنى الزنبيل، بمعنى الزنبيل، وهو ما يصنع من الخوص ويوضع فيه الطعام ونحو ذلك. قال: حدثنا إسحاق بن مخلد عن حماد بن أسامة عن مسعر قال: حدثنا عمر بن قيس عن عمرو ابن أبي قرة الكندي قال: عرض أبي على سلمان أخته فأبى وتزوج مولاة له يقال لها بقيرة، فبلغ أبا قرة أنه كان بين حذيفة وسلمان شيء فأتاه يطلبه، فأخبر أنه في مبقلة له، يعني مزرعة التي تزرع فيها البقول، فتوجه إليه فلقيه ومعه زبيل فيه بقل، وقلنا الزبيل معنى الزنبيل، وهي لغتان يقال زبيل وزنبيل. قال: قد أدخل عصاه في عروة الزبيل وهو على عاتقه، يعني يحمل العصا على عاتقه وفيها هذا الزنبيل في طرفها، فقال: يا أبا عبد الله، ما كان بينك وبين حذيفة؟ قال: يقول سلمان: وكان الإنسان عجولا، فانطلق حتى أتيا دار سلمان، فدخل سلمان الدار فقال: السلام عليكم، ثم أذن لأبي قرة فدخل، فإذا نمط موضوع على باب وعند رأسه لبنات وإذا قرطات. والنمط ضرب من البسط يعني شيء مما يوضع على الأرض، والقرطات قال السرج والشيء اليسير يعني عنده أشياء يسيرة في البيت. فقال اجلس على فراش مولاتك التي تمهد لنفسها. ثم أنشأ يحدثه فقال إن حذيفة كان يحدث بأشياء كان يقولها رسول الله صلى الله عليه وسلم في غضبه لأقوام، يعني كان حذيفة يذكر بعض الأحاديث التي كان يذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في شأن بعض الصحابة مما كان يتكلم به عليه الصلاة والسلام في حال غضبه. قال فأوتي فأسأل عنها فأقول حذيفة أعلم بما يقول. قال وأكره أن تكون ضغائن بين أقوام. وبعض الروايات أو سيأتي ذلك في موضعه. قال فأوتي حذيفة فقيل له إن سلمان لا يصدقك ولا يكذبك بما تقول. فجاءني حذيفة، يعني لما سئل سلمان عن كلام حذيفة وما يذكره من هذه الأحاديث، فقال سلمان هو أعلم بما يقول، لم يصدقه ولم يكذبه. فقيل لحذيفة إن سلمان لا يصدقك ولا يكذبك بما تقول. قال فجاءني حذيفة فقال يا سلمان ابن أم سلمان. فقلت يا حذيفة ابن أم حذيفة لتنتهين أو لأكتبن فيك إلى عمر. وفي رواية أخرى قال أما تنتهي حتى تكون أو حتى تورث رجالا حب رجال ورجالا بغض رجال وحتى توقع اختلافا وفرقة، يعني بسبب كلامك هذا لا تنتهي حتى يكون سبب في أن يقع في قلوب بعضهم حب رجال وبغض رجال آخرين، ويحصل بذلك التفرق والاختلاف. ويريد بذلك رضي الله تعالى عنه أنه ينبغي ألا تذكر مثل هذه الأحاديث التي ربما تكون سبب في حصول الضغائن والأحقاد، وأن تقع في قلب بعض الناس فيبغض من قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام هذا الكلام، ويحصل بذلك الفرقة والاختلاف. قال أو لأكتبن فيك إلى عمر، فلما خوفته بعمر تركني، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولد آدم أنا، فأيما عبد من أمتي لعنته لعنة أو سببته سبة في غير كنهه فاجعلها عليه صلاة. والحديث حسنه شيخ الألباني رحمه الله. وأشاهد من هذا الحديث هو قوله فأخبر أنه في مبقلة له، يعني في مزرعة ذات بقول، ثم قوله فلقيه ومعه زبيل فيه بقل. وفي هذا الحديث أيضا جواز أن يعرض الإنسان ابنته أو قريبته لمن يرى من أهل الصلاح. قال في هذا الحديث قال عمرو بن أبي قرة عرض أبي على سلمان أخته, عرض على سلمان أخته أن يتزوجها, فهذا أمر جائز, يعرض الإنسان ابنته أو أخته أو غير ذلك من أقاربه لمن يرى من أهل الصلاح والاستقامة ويرى أن ذلك أنفع لها وأصلح لها, فليس في ذلك شيء من العيب أبدا. قد فعل ذلك عمر رضي الله تعالى عنه كما في الصحيح حين تأيمت ابنته حفصة فعرضها على أبي بكر رضي الله تعالى عنه, فترك ذلك أبو بكر وكان يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكرها, ثم عرضها على عثمان فقال ليس لي حاجة في الزواج, ثم خطبها النبي عليه الصلاة والسلام فزوجها إياه. ووقع في نفس عمر من ذلك شيء, لماذا لم يقبلها أبو بكر, ثم أخبره أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام قد ذكرها, وما كان ليفشي سر النبي عليه الصلاة والسلام, فشاهد أن عمر رضي الله تعالى عنه عرض ابنته, فليس في هذا شيء من العيب. وليس كذلك معنى ذلك أن في ابنته أو أخته عيب أو فيه نقص أو غير ذلك أبدا, ليس في ذلك شيء, فهذا أمر جائز. وخاصة مثلا إذا تأخر مثلا الخطاب عنها وهو يعلم أنها تحتاج للزواج فلا بأس أن يبحث لها من يرى أنه أصلح لها وأنفع, فهذا من الإحسان إليها, ولا يقيها مرمية كحال كثير من النساء, ربما تجلس بغير زواج لا يأتيها أحد وهي تكون راغبة في النكاح ومع ذلك لا يبالي بها أهلها ويرون أن عرضها عيب وأمر عظيم, فربما يبقونها حتى تصبح عجوزا, فليس هذا من الإحسان إليها بل هذا من الإساءة, هذا من الإساءة إليها. والذي ينبغي أنه يحسن إليها بمثل هذا الفعل وليس بذلك شيء كما قلنا, وهذا الأمر فعله الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وفعله السلف. وإن شاء الله نكمل ما تبقى من الحديث في درس آخر, والله تعالى أعلم.